بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ إبراهيم من عمان سأل سؤالين. في سؤال الأول يقول بأنه يعني يغسل كلى وعنده قضاء من أيام رمضان، يقول أحيانا لما أتسحر في الليل وكذا، أو ما أتسحر، ما فهمت، لكن عموما سؤال يقول أجد رغبة في أنني أفطر في نهار رمضان، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله سبحانه وتعالى وكتب أجرك، كل صوم واجب شرع فيه المسلم لا يجوز له الفطر فيه إلا بعذر شرعي، والعذر الشرعي إما أن يكون سفر أو مرض، وإما أن يكون مانع من الموانع بالنسبة للمرأة كالحيض والنفاس وغير ذلك. أما أنه يفطر هكذا اختيارا ورغبة فهذا لا يجوز، وإنما يشرع وإنما يباح في صوم النفل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك يا أخواني، وهذا تنبيه من خلال سؤال الأخ إبراهيم، كثير من الناس يسألون يقولون مثلا لما نقضي رمضان أحيانا نفطر من دون عذر، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، لا يجوز الفطر في قضاء رمضان. وأنا ضبطت هذا بضابط، كل صوم واجب، رمضان، القضاء، النذر، الكفارات، هذه كلها لا يجوز الإنسان أن يفطر فيها بعد الشروع، يفطر فيها بعد الشروع فيها. مجرد أن تشرع في الصيام الواجب لا يجوز لك أن تفطر إلا بعذر شرعي، ومثل ما ذكرت لك قبل قليل الأعذار. أما صوم النفل، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، ستة شوال، تسعة ذي الحجة، عاشورة، عرفة، ما في بأس. لو أنك مثلا بعد ما شرعت في الصيام حبيت أنك تفطر ما في بأس، للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صدر مثل هذا منه هذا الفعل عليه أن يقضي هذا اليوم فقط مع التوبة والاستغفار، لا, 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 لا كما يعني يفهم البعض بأنه يقضي يومين، اليوم الأول عن رمضان واليوم الثاني عن القضاء، لا، وإن كان في قول، لكن الصحيح بأنه ما يقضي إلا نفس هذا اليوم. تفضل. أم ليبيا من ليبيا، تفضلي. راحت أم ليبيا من ليبيا، تفضل أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد، الله يعطيك الصحة والعافية.
تفضلي.
أدخل أيام البيض يا شيخ، أنا متعود أني أصوم أيام البيض، أدخلها من شوال ولا ستة من شوال بروحها وأيام البيض بروحها؟
إن شاء الله يا أم خالد،
الله يخليك، جزاك الله خير.
مرحبا أم خالد،
جزاك الله حسناتك.
تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
سلام، أنت بخير؟
أنت طيب، يا مرحبا.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني.
نعم.
بعض الناس في خطبة الجمعة يجلسون ويتكئون على الجدار من اليمين أو اليسار وغيرها، ما الحكم في ذلك؟ لأن بعض الناس ينكرون ذلك.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة للي انتقض وضوءه أثناء قراءة القرآن، هل يلزمه الوضوء مرة أخرى؟ وإذا كان الشخص مريض بخروج الريح، ما العمل في ذلك؟ السؤال الرابع، بس بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للي يعود للذنوب بعد رمضان، هل ذلك يعني بعدم قبول أعماله وعدم غفران ذنبه؟
إن شاء الله.
أم ماذا؟
إن شاء الله. بارك الله فيك. مرحبا يا علي. من؟ تفضل يا رضا كندا.
السلام عليكم فضيلة الدكتور عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
انت طيب يا رضا، كنت في امريكا، شو ودك كندا يا رضا؟
والله يا فضيلة الدكتور انا فعلا كنت بشارك معكم ايام لما كنت في امريكا ودلوقتي جيت في كندا، لكن والله الظروف الله
قدر. يلا بالتوفيق ان شاء الله. تفضل يا رضا، اياك
الله. الله يديك العافيه يا فضيلة الدكتور. والله يا فضيلة الدكتور عندي سؤالين لو سمحت. الله يبارك فيك. بس قبل سؤالين يا فضيلة الدكتور، يا ريت فضيلتك يعني تدعو لاخواننا السودانيين واخواتي السودانيين الذين استشهدوا يوم 29 يوم 29 رمضان.
الله يرحم الجميع يا رب.
اللهم امين، اللهم امين. فضيلة الدكتور سؤالين. السؤال الاول، لماذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصلي على جنازه عليها دين؟
ان شاء الله.
سؤال الثاني من شقين فضيلة الدكتور، ما حكم رفع اليدين في صلاه العيدين؟ كويس. وكذلك رفع اليدين في صلاه الجنازه، وهل يجهر بالتكبير او يكون في السر؟
ان شاء الله يا رضا.
لان فضيلة الدكتور انا هنا في كندا، هنا رايت معظم الناس عندما يرفع الامام يده في التكبير، في بعض الناس لا يرفعون ايديه، فما حكم ذلك؟
ان شاء الله. ابشر يا رضا، ابشر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
حياك الله. تفضل يا حمده.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام.
تقبل الله طاعتكم وطاعتنا ان شاء الله،
منه ومنكم وجميع
المسلمين. الله يعودنا ان شاء الله عليه ويعودكم عليه يا رب العالمين، الصحه والعافيه
يا رب يا رب.
الله يرضى عليك يا شيخ. الشيخ بالله حبيت اسال عن الايام الست من شوال، مثلا عادي مثلا انا الحين اذا بغيت اول اسبوع مثلا يوم السبت اعجب مثلا واصومها، ولا مثلا في كراهيه ولا شيء لا سمح الله؟ في انا سمعت بعض الاحيان بعض الناس مش انيه
يعني تبدأ من السبت والأحد وكأكدة تستمرين
إيه لين الخميس، كمان 6 أيام بس. أنا دائما الحمد لله صار لي 30 سنة أول أصوم النص،
أي
أصوم الأيام البيض الثلاثة وعقب أكمل الست
إن شاء الله.
أفطر تقريبا يومين ولا 3 أيام وعقب أبدأ في الست، مثلا ساعات أكملهن كاملات، ساعات يمكن شوية عندي تعب وهذا أصوم يومين أفطر يوم كذي، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟
أبشر يا أخت حمدة.
إنزين، وفي طال عمرك أنا وايد العيد هذا وايد ناس شفت من نسوان ورجال يصومون ثاني يوم العيد عجبون الست.
إيه.
اللي عليه دين يصوم الست، واللي عليها ما قال ما عليه دين يصوم ثاني يوم العيد. قلت لهم يمكن في كراهية، لأني أنا سمعتك مرة واحدة تقول يا شيخ أن أيام العيد الواحد ما يصوم. يزورون الأرحام ويزور مثلا الواحد يهني بالعيد وهذا، بس ثاني يوم العيد يصومون، كيف هل يجوز ولا ما يجوز ولا في كراهية؟
أبشر يا حمدة،
جزاك الله خير يا شيخ ويطول عمرك يا أبوي.
طويل على
الله يرضى عليك، حياك.
مرحبا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
أقول لك يعني ما حكم يعني ما هو الأجر لما فقد الطفل في الدنيا؟
ما هو إيش؟
يعني
إيش ما هو الأجر؟
يعني أنا قبل شهر وشي جبت ولد ومات، يعني عبر يوم ومات، يعني ما هو الأجر؟ يعني يقولون شفيع، هل هو صدق شفيع ولا كيف؟
أم محمد،
ها؟
الله يرضى عليك، سؤالك غير واضح، أعيد السؤال بس ارفع صوتك شوي.
قول لك يعني أنا جبت ولد قبل شهر.
جبتي ولد؟
أيوة، وعبر يوم ومات.
بعد يوم مات، ها؟
يعني هل هو شفيع مثل ما يقولون يعني بيدخلني الجنة ولا كيف يعني، ولا أجر بس؟
إن شاء الله يا أم محمد.
السؤال الثاني، هل الإسقاط من الشهرين تحت شيء يعني يعتبر شفيع ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، يعني هل الابتلاءات اللي تحصل لك في الدنيا هي سبب الذنوب؟ وفي سؤال عني، ما حكم النفاس يعني حين ينقطع الدم وصامت من دون ما تشوف الطهر؟
هي نفسها؟
أيوة النفاس، بس يعني انقطع الدم وصامت وبعد ما صامت يعني يظهر طهر بس غير صافي شوية، يعني طهر مخلوط بشوية يعني دمه صافي، هل تعيد الصيام ولا كيف؟
يعني صامت وما اغتسلت بعد؟
الله طفله.
طيب والمشكله وين؟
يعني يقول لك هل يعني تعيد الصيام ولا كيف؟
لا يا اختي الله يحفظك ام محمد، الان امراه نفسها انقطع الدم عنها، اغتسلت وصامت.
ايوه.
وين المشكله فيه؟
يعني يقول يمكن ما يجوز. ليش؟ لازم تكمل الأربعين.
لازم تكمل كم؟
الأربعين.
يعني هي طهرت قبل الأربعين.
ايوه قبل الأربعين.
ان شاء الله. ابشري يا ام محمد، اسمعين الجواب.
لك متى اللقاء يعني اللي فقدت طفله في الدنيا متى اللقاء؟ هل عند دخولها القبر ولا يوم القيامه ولا في الجنه؟
ان شاء الله فصل لك باذن الله. مرحبا.
ايوه.
تفضلي يا زهره.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
عيدك مبارك يا شيخنا.
وعيدكم وعيدكم سعيد ومبارك.
السؤال، هل هنالك أعمال قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة من شوال من السنة الطبيعية أو الشرعية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، سمعت أخت من قبل، هل يصام متتالية أو متفرقة؟
هذه ستة من شوال.
ستة من شوال يا شيخ.
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذه المجموعة. الأخ إبراهيم من عمان بالأمس في سؤال الثاني سأل عن مجموعة الدجاج، أنواع من الدجاج تأتي من الخارج، يقول ما ندري هل يذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا، يقول الحديث والكلام حولها كثير. أخو إبراهيم بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب كما قال جل وعلا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام أهل الكتاب، أكل عند يهودية وأكل عند يهودي، ولذلك الأصل في طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الحل والإباحة والجواز، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا جاءنا من ذبائحهم شيء ونحن لا نعلم عن طريقة وكيفية الذبح، ما ينبغي لنا أن نتعمق ونتشدد ونتنطع ونسأل كيف ذبحت، وإنما نأكل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة قالت له يا رسول يأتينا لحمان وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. ولذلك الأصل يعني في مثل هذه الأشياء الإباحة والحل، وما ينبغي للمسلم أن يتنطع. الأمر الثالث، إذا أبرزت هذه الشركة أو هذه المذابح أو هذه المسالخ أو هذه الجهات أظهرت قالت بأننا هذه الحيوانات نقتلها قتل إما خنق في الماء وإما صعق في الكهرباء وإما إطلاق الرصاص عليها، هذا يحرم ولا يجوز، أو اشتهر عنها، بمعنى هذه الشركة تذكر ضمن يعني ضمن الدعاية لها أن والله هذا الدجاج يصعق حتى يموت ثم يذبح، هذا لا يجوز، حرام أكله بالنسبة لنا في عقائدنا نحن عقيدة الإسلام، كذلك بقية الحيوانات، أو مثلا يطلق عليها الرصاص أو مثلا يصعق بالكهرباء أو يخنق بالماء، هذا كله لا يجوز وحرام أكله. بهذا الترتيب يا أخي الفاضل اللي سألت عنه أنت ابحث عن هذا، مع أن الأصل ما ينبغي لك البحث، إذا وجد والله شيء من هذا القبيل تمتنع، إذا لم يوجد الأصل الحل والإباح. وفاء من ليبيا بالأمس سألت عن نصاب المال، تقول ما هو نصاب زكاة المال؟ أخت الفاضل، النصاب هو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وبشرط أن يحول عليه الحول ولا ينقص أثناء الحول. والنصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة، فإذا حسبناه بالذهب نحسبه بسعر، نحسبه طبعا يكون النصاب 85 جرام، ونحسبه بسعر الجرام أثناء حولان الحول. فسعر الجرام مثلا، أضرب مثال ودائما أضرب هذا المثل هنا للتوضيح فقط ولتبسيط المسألة، إذا كان الجرام جرام الذهب سعره 100، نضرب 100 ب 85 يصير عندنا 8500، هذه فيها الزكاة، هذه فيها يعني هذا هو النصاب. فإذا كان 8000 لم يبلغ النصاب، إذا كان 8500 فأكثر بلغ النصاب، فيها ربع العشر. وإذا حسبناه بالفضة نحسبه النصاب عندنا نصاب الفضة 595، نضرب 595 بجرام بسعر جرام الفضة ونخرج زكاة. طبعا جرام الفضة الآن يسير جدا، أعتقد درهمين أو ثلاثة بالنسبة لنا أو أربعة، فنضرب هذا ب595 يظهر، فإذا بلغ المال هذا هذه الكمية وجبت فيه الزكاة بارك الله فيك. وفاة تسأل تقول الوالدة عندها 15,000 دينار، كم زكاته؟ زكاته 375. زكاة 15,375 إذا بقيت وحال عليها الحول بارك الله فيك. أم خالد من الفجيرة تقول يعني هل يجوز أنني أصوم الأيام البيض مع 6 من شوال أدخلها بنية واحدة؟ نعم يجوز، يجوز أن يصوم الشخص 6 من شوال ويجعلها مع الأيام البيض، ويكتب الله له الأجرين، أجر 6 من شوال وأجر الأيام البيض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. أخي الفاضل، هذه الآية العظيمة فيها بيان طريقة الاستئذان داخل البيت، لأن الاستئذان عندنا على نوعين، استئذان من خارج البيت إلى داخل البيت، واستئذان أهل البيت فيما بينهم. أما الاستئذان من خارج البيت فيكون بالسلام وطرق الباب 3 مرات بالأظافر، يعني طرق خفيف. فقد جاء في الأثر الصحيح أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطرقون الأبواب بأظافرهم، يعني يطرق الباب طرقا خفيفا وليس بالجمع يضربه بيده هكذا، لا، وإنما طرق خفيف بأظافرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الاستئذان 3، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف، بمعنى أنه يستأذن 3 مرات، يسلم يقول أدخل، والمرة الثانية والمرة الثالثة. والآن طبعا يقوم الجرس مقام الاستئذان، ممكن أن يطرق الجرس طرق خفيف رنة واحدة المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن لم يؤذن له ينصرف. ولذلك جاء أبو موسى الأشعري فطرق الباب على عمر بن الخطاب، استأذن 3 مرات ثم لم يؤذن له فانصرف، فعتب عليه عمر قال ما نراك؟ قال استأذنت 3 فلم تأذن لي. قال من أين لك هذا؟ منين جبت 3 مرات؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، فقال إما أن تأتيني بمن يشهد معك أو لأوجعن ظهرك. ففزع أبو موسى فذهب إلى مجلس من مجالس الأنصار، فقالوا هذا أمر معروف، وقالوا بأنه يذهب معنا معك أصغرنا. فذهب أبو سعيد الخدري وقال شهد مع أبي موسى عند عمر رضي الله عنهم، أو نعم أظن هكذا، عند عمر شهد أبو موسى مع أبي سعيد، أظن هكذا الأسماء. على العموم هذا كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر أن يتأكد وأن يعطي رسالة للصحابة على أن الناس إذا رأوا شيء عن سلم أن يتأكدوا من ذلك. أما الاستئذان داخل البيت فعندنا الذين داخل البيت على نوعين، بالغين وغير بالغين. أما البالغين فعلى قسمين، قسم من أهل البيت وقسم موالي وخدم، والصغار كذلك اللي في البيت. فطبيعة الصغار لهم حركة داخل البيت ويدخلون ويفاجئون أهل البيت، وكذلك الخدم لهم حركة، ينظفون يغسلون يرتبون وكذا. ولذلك الله عز وجل أمر بأن يستأذن الكبار البالغين على الآخرين بالسلام وبطرق الباب والاستئذان، ولا يجوز أن يباغتوا أهل البيت. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يدخل على زوجته دخل معه ابنه من ورائه، فدفع بصدره قال يا أبتي أمي، قال هل ترضى أن تراها عريانة أو شيء من هذا القبيل، أو أن ترى عورتها؟ فهذا الاستئذان الكبار، لا يجوز للكبير البالغ أن يدخل الغرف إلا باستئذان، استأذن على أبيه على أمه على أخيه على أخته، ما يجوز. ولذلك للأسف هذا الخلق غير موجود الآن، تجد الناس يقتحمون الأبواب هكذا، يدخلون بعض الأولاد على أخواتهم البالغات، أو البنات يدخلون على إخوانهم البالغين، هذا لا يجوز، لابد من الاستئذان. وهذا أدب، هذا أدب راقي وسامي جاء به كتاب ربنا وجاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يطرق الباب، يطرق ويستأذن ويسلم. أما هؤلاء الصغار والخدم ففي ثلاث أوقات هم الذين يستأذنون فيها، بمعنى أنك أنت يجب عليك أن تتحفظ وأن تتحرز وأن تحتاط لنفسك، إلا في هذه الأوقات الثلاثة اللي يضع الإنسان فيها ثياب الحشمة ويضع فيها ثيابه وربما يكشف شيء من بدنه، فلا بد لهؤلاء يلقنون ويعلمون ويوجهون يؤمرون بأنه لا يدخلون إلا باستئذان من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. بعد ذلك ليس عليكم ولا عليهم جناح، بمعنى هذا حقهم، حركة الأطفال في البيت، حركة الخدم، أنت كيف تريد من الخادم ينظف وأنت مقيدة تقول ما تدخل وقت العصر إلا باستئذان؟ كيف باستئذان؟ بمعنى أنك أنت تحتاط لنفسك. عموما هذه الآية بعض العلماء يرى بأنها محكمة وباقية، وبعض العلماء يرى بأنها منسوخة لأن كانت في بداية الأمر، ثم لما جاء الأمر بالإذن عموما انتقل إلى وجوب الاستئذان على الجميع، والله تعالى أعلم. علي يقول هناك بعض الناس في خطبة الجمعة يتكئون على الجدار إما يعني في اليمين أو اليسار، يقول بعض الناس ينكر عليهم. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لمن ذهب إلى الجمعة ينبغي له أن يتعلم أحكام الجمعة، من جملة أحكام الجمعة التبكير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاءها في الساعة ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها تستمع إلى الخطبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي للمصلي أن يدنو من الإمام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الحديث وجاءت زيادات في السنن، قال ثم دنا من الإمام، ثم دنا من الإمام. ولذلك من الأخطاء الكبيرة ما يفعله بعض المصلين من هذا الحرمان، يحرمون أنفسهم الأجر، يأتي مبكر ثم يجلس في آخر المسجد أو يجلس في طرف المسجد علشان الجدار ويتكئ ويفوت على نفسه أجر عظيم. لا، ينبغي أن الإنسان يقترب من الإمام، يدنو من الإمام. الأمر الآخر، إذا خطب الإمام ينبغي للناس أن يتجهوا بأبصارهم إلى الإمام، يعني الجميع يتجه بصره إلى الإمام، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن وللأسف انعكست المسألة، أصبح الإمام هو الذي ينظر إلى المصلين، وهذا غلط. الإمام يخطب تلقاء وجهه، وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الخطبة الجمعة كان يخطب تلقاء وجهه، ما كان ينظر إلى المصلين، المصلون هم الذين ينظرون إليه في خطبة الجمعة. أنا أتكلم في خطبة الجمعة وليس في الخطب الحفلية، خطب المناسبات هذه اللي غير شرعية ما لنا علاقة فيها، هذه من فن الخطبة أنك تلتفت إلى الناس وتستنطق الناس. خطبة الجمعة خطبة شرعية تتجه إلى هكذا إلى يعني تستقبل يعني تخطب تلقاء وجهك ما تلتفت، الناس هم الذين يلتفتون إليك، هذا بالنسبة للخطبة. الأمر الآخر، لا بأس بالاتكاء، يعني الإنسان في صلاة الجمعة قد يأتي مبكر ويعني يشعر بتعب، ما في بأس يتكئ على جدار على سارية كذا، لكن إذا جاءت الخطبة جلس لها، فلا يتكئ ولا يعبث بشيء من الأشياء سواء متصلة به أو المنفصلة عنه، هذا هو المشروع. أما بقاءه أثناء الخطبة متكئا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، والعلماء ذكروا العلة بأنه يجلب النعاس أو يكشف العورة، كيف بمن يتكئ على الجدار؟ فلا بد من تنبيه هؤلاء، ولا بد من الناس أن يفقهوا أحكام الجمعة. علي يسأل يقول إذا كان شخص مثلا يقرأ القرآن وانتقض وضوءه، يقول هل يأتي بالوضوء، وكيف يأتي به إذا كان مثلا عنده حدث مستمر يعني مريض بخروج الريح؟ أخي الفاضل، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الذي يريد أن يقرأ القرآن من المصحف عليه أن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة، هكذا يقول جمهور الفقهاء، وذلك لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية في وجه ضعيف، قالوا بأن المقصود فيها الطهارة الصغرى، والصواب الوجه الأول وهو أن المقصود بالمطهرين هنا الملائكة، والمقصود بالمس الكتاب الذي يمس هو اللوح المحفوظ. الثاني الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الحديث محل كلام من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته أيضا محل خلاف بالمقصود بالطاهر، من هو الطاهر؟ هل هو الطاهر المقصود فيه في مقابل المحدث أم في مقابل المشرك؟ يعني لا يمس المصحف إلا مؤمن، أو الثاني لا يمس المصحف إلا متطهر، هذا كلام. عموما أنا لما أذكر هذا الكلام لأن هناك قول يجوزون فيه مس المصحف لمن كان حدثه أصغرا، أما إذا كان حدثه أكبر حدث مثل الجنابة والحيض فقالوا لا يجوز أن يمس المصحف. فإذا كان الإنسان مبتلى بخروج الريح أو بسلس البول فهذا من أصحاب الأعذار، ولذلك يستمر في القراءة ولا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين. علي يسأل يقول بالنسبة للذين يعودون إلى الذنوب بعد رمضان، يعني يقول هل هذا علامة على عدم القبول؟ لا يا أخي الفاضل، هذا ليس علامة على عدم القبول، فقبول الأعمال عند الله عز وجل، لكن الإنسان مطلوب بأنه يستقيم على الصراط المستقيم ويثبت على المنهج القويم ويستمسك بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبأن يستفيد من رمضان من هذه العبادات والطاعات وابتعاده عن المعاصي والمنكرات، هذا الأصل. فالمعاصي حينما يعني تقع من الإنسان بعد رمضان لا تنقض العبادة التي وقعت في رمضان، لا تنقضها، وهذا باتفاق العلماء. ولذلك إذا وقع في ذنب أو معصية دلالة هذا على رقة الدين وضعف التقوى في قلبه، وفيه دليل على أنه ما استفاد من رمضان. الواجب على المسلم أن يستقيم وأن يثبت وأن يستمسك بهذه الأحكام الشرعية وبهذه العبادات وأن يلتزم هذا الأمر، وإذا وقع في معصية أو في ذنب عليه أن يستغفر وأن يتوب، لأن الله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المقصود بأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن يحاسب نفسه، لأن جرت سنة الله عز وجل في الطاعات والعبادات أن الحسنة تقول أختي أختي، فالحسنة تولد الحسنة، والسيئة تقول أختي أختي. فعجيب من المسلم أنه بعدما خرج من هذه الحسنة العظيمة حسنة رمضان أنه يرجع إلى المعاصي والذنوب والآثام. عليه أن يتوب وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. رضا بارك الله فيه، نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين جميعا وأن يرحم موتى المسلمين وأن ينشر الأمن والاستقرار في جميع بلاد المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يجعل أهل الإسلام متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، مستمسكين بحبله، مستجيبين لنصائحه ووصاياه صلى الله عليه وآله وسلم. رضا يقول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي على من ترك دينا، على جنازة من ترك دين؟ أخي رضا بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة الدين وأبدى وأعاد، ولذلك عندنا قاعدة أن حقوق الخلق المالية مقدمة على حقوق الله المالية. قال العلماء لأن حق الله مبني على المسامحة والغفران والتجاوز والصفح منه جل وعلا، أما حقوق الخلق فمبنية على المخاصمة والمشاحة والمطالبة وعدم الصفح، هذا جرت في غالب يعني طبائع الخلق، ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعني يؤدي حقوق الناس ولا يتساهل فيها. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله مال الشهيد، قال يغفر له كل شيء، فلما أدبر الرجل قال تعال أعد علي، قال مال الشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. والمعنى بأن الدين شأنه عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له جنازة يسأل هل على صاحبه هل عليه من دين، فإذا قالوا لا صلى عليه، وإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، كان يرفض الصلاة عليه، إلا أن يأتي رجل فيتحمل هذا الدين فينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي، يقول هي علي، كما في حديث أبي قتادة في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عموما أخي الفاضل هذه المسألة عظيمة وخطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك الصلاة على جنازة من ترك دين أراد التشديد في هذا الأمر وخطورة التساهل في الديون والقروض التي يعني يمارسها الناس ويتساهلون في يعني في سدادها. وللأسف الشديد شيء مؤلم جدا خاصة في هذا الزمان ما يحصل من كثير من الناس من التساهل في مسألة الديون. أصبح كثير من الناس الآن يستدين لا لضرورة ولا لحاجة وإنما لكماليات وشكليات وفشخرات وتفاخر. ويقول لي أحد الأخوة يعني يقول لي أخ صغير توفي في حادث يقول وجدنا عليه 400,000 دين وقرض كلها بسبب شراء يبي يشتري سيارة يبيع سيارة لأجل أن يتفاخر. وللأسف يموت أناس كثر عليهم ديون أخذوها ليست ضرورة ولا حاجة وإنما هكذا. نسأل الله السلام والعافية. أمر الثاني ظاهرة عند بعض الناس نسأل الله تعالى أن لا يكثرهم هؤلاء الذين يجحدون نسأل الله العافية أو يقابلون أهل الإحسان بالإساءة وبوقاحة يعني بدل ما يقولون شكرا لكم اصبروا علينا يقول لا روح اشتكي ما همني روح اشتكي. أعوذ بالله. ربنا جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. للأسف قطعوا يعني الإحسان على أهل الإحسان قطعوا هذا الطريق قد يعني حاولوا أن يجففوا هذا النبع الفياض بالماء وبالخير. أصبح كثير من أهل الإحسان يقول لك ليش أنا أقرض إذا كان الناس بمثل هذه الأخلاق السيئة نعوذ بالله. والأمر الآخر لابد أن يعلم هؤلاء بأن من بيت النية السيئة في قضية سداد في عدم سداد القروض سيتلفه الله إن عاجلا أو آجلا. وهذه سنة كونية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تلف إما في عمره هو أو في ماله أو في شيء مما يحبه يتلفه الله عز وجل. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأنكى. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخي الفاضل يعني هذا الأمر هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء بأن مثلا بعد ذلك ما كان يسأل عن هذا الميت الذي عليه دين وإنما كان إذا وجد سدده من بيت المال أو يعني من يعني الصدقات أو غير ذلك. ولكن يبقى الأمر على ما هو عليه من خطورة الدين. رضا يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة؟ يقول رأيت أناس لا يرفعون. أخي الفاضل أنت رأيت أناس لا يرفعون لأن المسألة خلافية ولذلك الجمهور الفقهاء على سنية الرفع. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم مشروعية الرفع إلا في التكبيرة الأولى بالنسبة لصلاة العيدين يعني في التكبيرة الأولى يرفع أما التكبيرات السنة الأخرى فلا يرفع. عموما الصواب من أقوال أهل العلم أن رفع اليدين مسنون في تكبيرات العيدين وفي تكبيرات الجنازة. يقول الله أكبر يرفع يديه يقول الله أكبر هذه سنة ثبت فعلها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن رفع اليدين مع كل تكبير رفع اليدين مع كل تكبير إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الرفع مثل السجود والرفع من السجود بارك الله فيه. وأنبه حقيقة إلى مسألة يعني ممكن تأتي ضمن سياق هذا السؤال وهو رفع الصوت بالتكبير. نشاهد ونسمع للأسف بعض المسلمين في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة يرفعون أصواتهم مع الإمام لدرجة أن المسجد يضج بالتكبير وهذا غير مشروع. هذا غير مشروع. الإمام هو الذي يقول الله أكبر أنت بكل هدوء تقول الله أكبر ما في داعي أنك ترفع صوتك مثل صوت الإمام أو أعلى. أنت لست مطالب بأنك تسمع الآخرين. الإمام هو الذي مطالب بأن يسمع الآخرين. أن تقول الله أكبر تسمع نفسك أنت. فهذه الظاهرة انتشرت وللأسف الناس يقلد بعضهم بعضا حتى أصبح الآن اللي ما يرفع صوته ينكر عليه أصبح المعروف منكر. وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. السنة ما تأتي بهذا الاندفاع. السنة ما تأتي بهذا الغلو. السنة ما تأتي بهذا الاستحسان. هذا ما تصلح فيها هذه الأشياء. التكبير الذي يرفع ترفع صوتك فيه هو التكبير المطلق أو المقيد. التكبير المطلق لليلة العيد ارفع صوتك، كونك رجل ارفع صوتك، لكن في الصلوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين ما ترفع صوتك، اللي يرفع صوته الإمام فقط. واضح الله يرضى عليكم، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن يشكو لي بعض الإخوة يقول نحن في مصليات، والله إننا بدينا نشكك في أنفسنا، نحن على خطأ ولا على صواب؟ كل المأمومين يرفعون أصواتهم الله أكبر، هذا غلط، الإمام هو الذي يرفع. بارك الله فيكم. حمد بن العين تقول بالنسبة للصيام الست ممكن أبدأ من السبت وراء؟ ما في شيء أختي الفاضل، الله يرضى عليك يبارك فيك، السبت والأحد والاثنين إلى تكملين، ما في شيء، ما في بأس. هو الكلام وين يا أختي حمدة اللي يقولونه المشايخ والعلماء والفقهاء وأهل الفتوى؟ تخصيص يوم السبت بالصيام نفل، يعني أني آدي وأخصص يوم السبت بالصيام نفل، أو إذا وافق يوم السبت صوم عرفة مثلا أو عاشورة مثلا، هل يصوم أو لا؟ الجواب نعم يصوم الإنسان، لأن الحديث الوارد في المنع من صيام يوم السبت حديث ضعيف مضطرب الإسناد والمتن، مضطرب الإسناد والمتن، ولذلك لو خصص الإنسان صيام يوم السبت ما في بأس ولله الحمد والمنة. حمدة تقول ها نرجع تفضل يا أم ليبيا. أم ليبيا من ليبيا.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول سجود السهو بعد السلام ولا قبل السلام؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أيوة، هل يجوز الصدقة على مرء زوجها حيا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث دائما أحلم يعني بكوابيس وتراودني كوابيس، يعني محافظة على الإفكار ومحافظة على سورة البقرة.
أيوة السؤال الآخر.
السؤال الرابع إن سورة البقرة هل نقرأها بصوت مرتفع أو منخفض؟ يعني لا أنا نقرأ فيها.
إن شاء الله يا مليبي.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد العزيز.
والله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أنا يا شيخ عزيز صراحة استفدت من كثير
جزاك الله خير
المحاضراتك ودروسك وبرامجك، وأصبحت بفضل الله ثم بفضلك يعني من طلبة العلم.
الحمد لله.
الله يجزاك خير.
وفقنا وياك يا رب.
الله يجزاك خير يا شيخ، ونتمنى بس أنك يعني جزاك الله خير أنك تكثر بس من المحاضرات والدروس صراحة، لأن أنا ما تابع لنت صراحة، ما تابعك من الشيوخ إلا الشيخ عزيز.
البركة في الجميع، الحمد لله خير كثير ومشايخ واجد، الله يحفظ الجميع ويبارك فيهم يا رب.
ولكن صراحة نحبناك في الله شيخ.
جزاك الله خير. مشكور عبد العزيز.
بارك الله في جهودك.
جزاك الله خير عبد العزيز. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا حمدة تقول بأن شفت في هذا العيد ناس يصومون ثاني يوم العيد، تقول في شيء، تقول أنا سمعتك مرة تقول أن في كراهية. أختي حمد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للذي يحرم صوم يوم العيد فقط، اللي يحرم صوم يوم العيد فقط، يوم عيد الفطر هو اللي يحرم، يجوز للناس يجوز أن يصوموا ست من شوال أو القضاء من ثاني يوم العيد، ما في شيء ولله الحمد، لأن المحرم اليوم الأول. يمكن أنا أشرت صحيح إلى قول لبعض الفقهاء في وجه في بعض المذاهب إلى أنه يعني ينبغي أن لا يصوم المرء ست من شوال إلا بعد ثلاث أيام. العلة قالوا لأن هذه أيام أكل وشرب وزيارة وأرحام، وما يليق بالإنسان يزورونه الناس يأكلونه جالس يتفرج عليهم مثلا، يعني أنا أقول هذا بتبسيط، يعني يقول ما يليق يشاركهم الفرحة وشارك، لأنه في الغالب أن الناس ثلاثة أيام يعني يكملون السلام ويزور بعضهم وتكتمل الفرحة، لكن هذا ما يعني بأنه يحرم على الإنسان إنه ما يصوم، لا ما نقول هذا الكلام، هذا وجه ذكرناه وأنا والله أستحسنه، أشوف هذا الأمر يعني ينبغي للناس أنه يعطون أنفسهم فسحة. يعني بعض الناس حتى مضيق على عياله اليوم الأول والثاني، ودهم يتغدون، ودهم يطلعون مثلا يتغدون في مطعم، يطلعون مثلا مع والدهم مع والدتهم، يعني مباشرة. نحن ما نقول حرام ولا نقول ما يجوز، لكن الأفضل والأكمل والأحسن بعد ثلاثة أيام يعني تنتهي أفراح العيد، ينتهي الزيارات، وينتهي العزائم والدعوات وشيء من هذا القبيل، يبدون يصومون الناس. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني ولدت قبل شهر وبعد يوم مات، تقول هل هذا شفيع؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وأبشر بخير، هذا بإذن الله شفيع لك عند الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء أنك تقولين الحمد لله، لأن في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول لملائكته بعد قبض روح ابن عبده المؤمن، يقول ماذا قال عبدي وهو أعلم جل وعلا وتقدس؟ فيقول يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالمقصود أختي الفاضلة أبشر بخير، هذا يشفع لك بإذن الله. السقط اللي ذكرتيه، السقط هذا أبو شهرين أو عفوا 3 أشهر أو 4 أو السقط عموما، هذا يجر أمه بسرره إلى الجنة. السرر هذا حبل السرة، يجر أمه بسرره إلى الجنة، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح، بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأهم شيء أختي الفاضل أنك تصبرين وتحتسبين، تقول الحمد لله، هذا قدر الله عز وجل، ولله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك. ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل تقول هل الابتلاء في الدنيا هذا بسبب الذنوب؟ أختي الفاضلة نعم، قد يكون بسبب الذنوب وقد يكون بسبب عدم الذنوب، قد يكون من باب محبة الله للعبد. فالله عز وجل قد يبتلي بعض العباد بسبب ذنوبهم حتى يكفر عنهم خطاياهم، لأن الذنوب تكفر بأحد 3 أشياء، إما بالتوبة النصوح، وإما بحسنات ماحية عظيمة فيها خدمة للإسلام والمسلمين وفيها نفع متعدي، وإما بابتلاء يبتلي الله عز وجل به من يشاء من عباده، من أمراض، من أشياء مثل موت حبيب قريب، ذهاب مال، مرض مثلا، هذه يكفر الذنوب والخطايا، يكفر الذنوب والخطايا. وقد تكون الابتلاءات هذه من باب رفعة الدرجة وعلو المنزلة، مثل ما يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبتليهم الله عز وجل ليجمع لهم بين النبوة والصديقية، ويجمع لهم في رفعة الدرجة وعلو المنزلة. فليس الابتلاء كله فقط بسبب ذنب، قد يكون كما قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب ذنبكم. قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، الله عز وجل أحيانا يعاقب أناس بسبب ذنوبهم، لكن أحيانا قد تكون الابتلاءات هذه رفعة للدرجة وعلو للمنزلة. وذلك جاء في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا أصاب منه، أخذ ولده ولا خسارة مالية ولا فشل في تجارة ولا في دراسة ولا شيء، يحزنه هذا الأمر، يحزنه هذا الأمر. وجاء في لفظ آخر إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. أم محمد تقول يعني كانت نفسا وانقطع عنها الدم، تقول تطهرت وصمت وهذا الدم انقطع قبل 40، تقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء، أنت فعلت الصحيح. ودائما أنا أنبه إخواني وخواتي وأمهاتي اللي يحصل عندهم مثل هذا الأمر، لا يلزم أن يعني أن تبقى المرأة إلى 40 يوم. العلماء يقولون أقصى دم النفاس 40 يوم، وهذا قول الجمهور، أقصى دم النفاس يعني ما بعد 40، إذا استمر دم النفاس على هذا القول قالوا هذا استحاضة. واللي يظهر لي بأن هذا يبقى نفاس حتى إلى 50 إلى 60 يوم كما هو مذهب الشافعي. الأمر الثاني، المرأة النفسة لو طهرت بعد 10 أيام خلاص تغتسل وتصلي وتصوم، ما تنتظر إلى 40، وهذا جهل اللي يقع في بعض النساء، هذا جهل، تبقى إلى 40 يوم، لا تغتسل وتصلي وتصوم ولله الحمد. أنت اللي فعلتي صحيح يا أختي الفاضلة. خلاص أختي زهرة من الجزائر ومن ليبيا، من ليبيا أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله.